بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر عناوين وهواتف البرنامج. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ عساك طيب.
حياك الله يا محمد.
الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل، لدي استفسار واستبيان، لو يتم توضيحه للعامة بارك الله فيك.
تفضل أخوي.
أما الاستفسار فهو بشأن غسل الجمعة يا شيخ، في ظل الأوضاع الراهنة من تأدية صلاة الجمعة في المنزل، هل غسل الجمعة واجب؟
إن شاء الله.
والاستبيان يا شيخ فهو بشأن صلاة التراويح، لو يتم تسليط الضوء على مسألة المفاضلة يا شيخ بين الواجب والنافلة وما أمر به ولاة الأمر، أيهم يكون الأهم؟ وهل يجوز يا شيخ قوله بأي حال جئت يا رمضان من باب الحزن؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ.
يا مرحبا يا مرحبا. تفضل أبو حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، أحيانا يعني يكون رمضان بيكون يعني إذا خميس أو جمعة، إذا كان يوم الجمعة أنا صايم إن شاء الله من أول شعبان لين الحين، إن شاء الله بفطور يوم الثلاثاء، هل إذا كان جمعة رمضان هل نصوم الخميس ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو حسين.
السؤال الثاني، دائما كل سنة أصوم إن شاء الله أنا الثاني من شوال 6 أيام، هل يجوز نصلي يعني نصوم اثنين وخميس والأيام البيض بعد 6 أيام؟
يعني قصدك تصوم 6 أيام في الاثنين والخميس؟
لا لا لا، أصوم يعني 6 أيام ثاني العيد على طول، يعني
ثاني العيد يعني
أيوة. اثنين شوال.
أيوة.
زين.
أها.
طواف.
طيب.
هذا أصوم يعني بعدين أيام البيض والاثنين وخميس؟
إن شاء الله يا حسين.
إيه. إذا شو بعدين عشان في ناس أفتوا إنه يكون صلاة العيد في يوم في البيت إذا ما صلى إن شاء الله في المسجد يعني. هل نصلي ركعتين أم مثل جمعة صلاة الظهر يعني 4 ركعات؟
أبشر يا أبو حسين.
لا شكرا.
مرحبا أخوي. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يرضى عليك، والدتي من كانت طيبة وياي الله يرحمها، وأصدق عليها أنا أقول لها أقولها يما هيك تقول لي ماما لا تشركيني، من أبو والدي توفى قبلها ب 25 سنة، تقول لي ماما لا تشركيني ويا أبوك بالصدقة، أفردينا كل من واحد. وأني من صدقت قرآن بالجامع تذكرت بيها، بعدين انطيت باسم أبويا وبعدين باسمها، وبعدين صدقت هسه هذا براد للجامع تذكرت، يعني بعد ما يعني شلون شيخة أمشي بالوصية مالتها؟ لا عندي ثلاث أسئلة.
كريمة بس هذا من مالها ولا من مالك؟
لا لا أنا ما عندي إمكاني، أنا والوريثة مالتهم لأن ما عندي معين فتهم، لأن أنا يتيمة من الأب ومن الأم ومن الذرية ومن الرجال، يعني من كل شيء، فراتبهم وقع لي صار أنا باسمي.
يعني هذا من فلوسها هي؟
فلوسهم إيه فلوسهم. طيب. هم والدي والأمي بعدين صار لي أنا. إحنا ما عندي، أنا ما عندي معين، إحنا ست أخواتي ولد واحد.
يعني هو 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 الراتب فقط اللي يجيكي بس؟
الراتب بس.
طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، أنا من أخلي الشعر الحنة يعني يصير بصل من نتوضى يصير أمسح عليها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، يعني أنا أريد يعني عمرة، أنا إمكانية ما عندي للحج بس العمرة، بس أنا قلت لك ما عندي، يعني إحنا ما عندنا 6 خوات كل من بكانها وأخ واحد ما عنده إمكانية، لا أريد تأخذ محرم أنا سمعتها من عندك، هاي محرم ما تمشي المرأة إلا محرم، ما يصير يعني الا ادفع لاني من عندي يعني امكانيه من عندي ادفع لاني ما عندي امكانيه بس انا يعني انا شلون يعني اريد اروح مثل بنفسي عمره
عمراني. ابشري يا كريمه ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله
ان شاء شكرا شيخ، شكرا، رحم الله والديك.
مرحبا مرحبا. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شكرا شيخ.
مرحبا.
لو سمحت شيخ، أنا عندي محطية بكيلة تقبض البعوض بالبيت.
إيه.
هاي حلال أو حرام؟ هاي البعوض الباب ما بدنا إحنا ما مشتريه.
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، أنا أصلي فرض فوق اللي أصلي فرض، بعد ما أصلي فرض أقعد على الكرسي أقعد أدعى أبو الصلاة.
تصلين الفرض وبعدين؟
أقعد على الكرسي أقعد أدعى ما بعد الصلاة.
إيه الدعاء الصلاة.
إيه.
إن شاء الله.
بعد وفي ناس أنا أصلي قيام بيوم الجمعة يقولوا ما أصلي قيام ليلة الجمعة، بصلي شفع وتر، يعني ما في صلاة ليلة الجمعة.
أنت يا أم يوسف دائما تصلين القيام؟
أصلي ها أصلي قيام، يعني أصلي أربع ثم على مقدوري أصلي، يعني قال لي لا أصلي بس صلي يوم الجمعة صلي شفع وتر بس.
أي طيب يا أم يوسف.
أي وأنا أسمحت سؤال رابع.
أي
أنا أصلي قيام من القرآن، أنا تحفيظ القرآن أصلي من القرآن، هاي يجوز أو لا يجوز؟
تصلي من وين؟
من المصحف.
يعني تقرأين منه ها؟
إي أقرأ مني يعني في السنة.
في قيام الليل.
إي في السنة هي.
إن شاء الله يا أم يوسف.
الله يحكي في الصحة والعافية.
يعافيك يسلمك. تفضلي يا روابي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا سألتك سؤال ثلاثة أسئلة يوم الخميس.
أيوة.
وما مداني أشوف الجواب، فشو دخلت على الموقع حق القناة نزلوا كل الحلقات إلا حلقة يوم الخميس، فيا ليت ينزلوها يا شيخ.
إن شاء الله المخرج يسمعك بإذن الله.
يا شيخ
تفضلي.
عندي سؤال. أيوة. عندي أسئلة بعد.
تفضلي.
يا شيخ أنا لما أحيانا أبوي يعني يتنرفز ويعصب ويقول كلام، فأنا أعصب وأغضب تمام؟ لكن يروح بعيد عني عشان لا يشوف غضبي أو يشوف حزني. هل هذا يعتبر عقوق؟ يعني أكتم غيظي وحزني عشان أو غضبي عشان لا يشوفه وما يبين عنده أصلاً.
إن شاء الله.
ويا شيخ كيف يكون القرآن شاهد لي وكيف يكون شاهد علي؟ ويا شيخ السؤال الثالث، أبوي لما يغضب يدعي علي، فهل الدعاء عند الغضب يضرني أو لا؟ وهل أستطيع أن يدعي الله أنه يشفيني شر هذا الدعاء؟
إن شاء الله.
ويا شيخ آخر سؤال، أمي توفت من فترة قريبة وأنا ما أعرفها، فكيف إيش لها حق علي بعد وفاتها؟
ما تعرفين أمك؟ ما تعرفينها؟
لا ما عشت معها ولا أعرفها، بس كان مكالمة بيني وبينها للحين وتوفت قبل كم شهر.
إيش
يعني عليها؟ إيش علي لها؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا روابي. روابي أنت ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا روابي. طيب تفضل يا صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، السنن الرواتب فيها دعاء استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لو سمحت، أموات كورونا شهداء من المسلمين ولا لا؟
إن شاء الله.
لو سمحت، السؤال الثالث، سنة الوضوء هي تحية المسجد ولا تفرق واحد ثانية؟
إيه نعم إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
عفوا يا صالح. أها من تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله سيدي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، هل يجوز للمرأة أن تأم النساء في البيت في صلاة التراويح على أن تحمل القرآن في يدها لأنها لا تحفظه أثناء الصلاة؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ وكذلك بالنسبة للزوج، هل يجوز لزوجي أن يصلي بي التراويح وهو حامل يحمل المصحف بين يديه لأنه أيضا لا يحفظ الكتاب؟
إن شاء الله يا مجابر.
شكرا، جزاكم الله خير. أهلا
وسهلا. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر. في اللقاء يوم الخميس الماضي الأخت لبنى من عجمان طبعا قالت بأن يعني امرأة ولدها مريض في المستشفى ودعتنا إلى أن نقرأ سورة ياسين بنية الشفاء وتدعو إلى ختمة جماعية. طبعا أنا كنت في آخر البرنامج وأجبت إجابة سريعة ووعدتها في أول اللقاء اليوم أني أتكلم على هذه المسألة. أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لمسألة يعني قراءة القرآن بهذه الصورة التي ذكرتها الأخت لبنى، لا بد فيها من الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا،
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل ليبين ما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن، ولذلك قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فلما نأتي إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأمراض، وجد المرض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مرض هو عليه الصلاة والسلام، مرضت زوجاته، مرض زوجاته، مرض أقاربه، مرض أصحابه، ومع ذلك لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنه لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه قال اقرأوا سورة ياسين على هؤلاء المرضى، أو دعا الصحابة أن يقرأوا بشكل جماعي، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى جملة من الأشياء نفعلها مع المرضى، فمن حق المريض على أخيه المسلم أن يزوره. قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادة المريض. كذلك إذا زار الإنسان المريض فإنه يدعو له، يقول طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، وأيضا يدعو له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعوذه بكلمات الله التامات، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كذلك يقرأ هو عليه القرآن أو يقرأ هو على نفسه القرآن، فالقرآن أنزله الله عز وجل شفاء، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك يقرأ عليه سورة الفاتحة، آية الكرسي، يقرأ عليه القواقل الثلاث مثلا، وهو أيضا يقرأ على نفسه ويرقي نفسه. فلقد كانت عائشة رضي الله عنها لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع كانت تحمل كفيه الطاهرتين الشريفتين فتقرأ فيهما القواقل وتمسح بهما بدن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ به الوجع والألم مبلغ جعله يصعب عليه الحركة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في هذه الأخت وشفى الله مريضها، ما في داعي إلى أننا نبتدع أو نحدث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله وما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الناس يتركون السنة ويتركون المشروع ويذهبون إلى إحداث مثل هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في قضية اللدير لما قرأ عليه سورة الفاتحة قال قام كأنما نشط من عقال، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدرك أنها رقية، يعني سورة الفاتحة رقية. ويقول بعض العلماء مرضت في مكة مرضا أوشكت أو شارفت فيه على الموت فقرأت سورة الفاتحة وكنت أشرب من ماء زمزم فشفاني الله عز وجل. والمعنى تخبرين هذه الأخت، وهذه رسالة إلى كل من يشاهدني أن يسلكوا هذه المسالك الشرعية. وللأسف الشديد أصبح الآن ما يسمى بالاستغفار الجماعي والدعاء الجماعي، قراءة القرآن الجماعية والصلاة الجماعية والصدقة الجماعية منتشرة بين الناس، والناس يقلد بعضهم بعضا ويتابع بعضهم بعضا، وقليل من يرجع إلى العلماء، سبحان الله العظيم. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس كما قال علي رضي الله عنه الناس إما عالم وإما متعلم، فلا تكون الثالث، يقول لا تكون الثالث. ولذلك الإنسان ينبغي له أن لا يطير مع الطائرين وأن لا ينشر كل ما يأتيه، وإنما عليه بالتؤدة والأنات والحلم والركادة. وإذا وصل أمر شيء حتى لو ليس كل مريد للخير يدركه، ليس كل مريد للخير يدركه، ليس كل كلمة تقال في الدين وانشر يكون فيها الأجر، قد يكون عليها على الإنسان الوزر. فتنبهوا لهذا رضي الله عنكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يعافي جميع مرضى المسلمين، أسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء. أبو سالم من رأس الخيمة في اللقاء الأسبق يقول والدته توفيت وعندها يقول كان عندها كلى وغرغرينا، يقول ما أعرف كيف أطعم عنها. أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للإنسان الذي كان عليه الصيام من رمضان ثم توفي ينظر، فإن كان المرض اتصل بالموت أو الموت اتصل بالمرض، بمعنى أنه مرض فترة زمنية ثم دخل عليه شهر رمضان وما شفي ومات بعد رمضان سواء بشهر بشهرين وبقي مريض، فإنه ليس عليه ولا على أوليائه شيء، فليس عليه لا من تركته ولا على أوليائه من أموالهم شيء، وذلك لأن هذا الجنس من الناس معذور، فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الثاني، إذا كان الشخص مثلا قد صام، إذا كان الشخص قد مرض ولم يصم رمضان كله أو بعضه، وبعد رمضان شفاه الله وعافاه وكان عنده القدرة على الصيام ولكنه أخر ذلك ثم توفي، فأهل العلم منهم من يذهبون إلى أنه يصوم عنه أولياؤه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ومن أهل العلم من قالوا ينتقل إلى الإطعام فيخرج إطعام مسكين عن كل يوم تركه من تركته، والراجح القول الأول، وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام عام، ولذلك لا يقصر على النذر فقط كما ذهب إلى ذلك بعض أئمة الإسلام، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولذلك نضبط هذه المسألة بأن كل من مات وعليه صوم واجب من رمضان نذر كفارة ولم يصمه وكان قادرا على الصوم في فترة من فترات عمره وزمانه فإنه يقضى عنه، لكن لو مثلا امتنع الورثة أو لم يحصل مثلا اتفاق على القضاء ممكن ينتقل إلى الإطعام. المسألة الثالثة، من مات أثناء رمضان وقد صام بعض أيام رمضان، صام بعض الأيام، افترض بأنه في 15 رمضان توفي وقد صام 15 الأولى، فإن التكليف قد انقطع، التكليف قد انقطع، ولا يجوز أن يعتقد بأنه نكمل عنه بقية الشهر. لماذا؟ لأن موته جعله غير مكلف الآن، هو الآن في دار الجزاء، أما دار العمل فقد تركها. أما إذا كان الشخص قد أفطر في رمضان بسبب سفر أو بسبب مرض عادي مثلا وليس من الأمراض التي المستعصية هذه، ثم مات بعد ذلك ولم يقضي، فإن يعني هذه المسألة نرجعها إلى ما سبق، فإذا كان الموت اتصل بالمرض هذا الشديد أو المرض العادي فلا شيء عليه، وأما إذا كان اتصل بالسفر فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن عليه القضاء، لأن المسافر يمكنه الصوم فيصوم عنه أولياؤه، أو على القول الثاني بأنهم يطعمون عنه والله أعلم. محمد من الشارقة بارك الله فيه سأل عن غسل الجمعة في ظل الأوضاع الراهنة، يقول يعني هل هو حق واجب؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه مطلقا، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه على من لم يغتسل طوال أسبوع كامل، والراجح والمفتى به هو قول جماهير أهل العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، واختلف العلماء هل الغسل لأجل الصلاة أم لأجل اليوم قولان، فمن ذهب إلى أن غسل الجمعة لأجل الصلاة قالوا يسقط بسقوط الجمعة، فإن الأصل إذا سقط ما هو تابع له يسقط الفرع، فالأصل صلاة الجمعة، فإذا ما صلى الإنسان الجمعة لمرض أو لسفر أو لعذر من الأعذار مثل الأمور الحالية قالوا يسقط عنه غسل الجمعة، وأما من قال بأن غسل الجمعة لليوم قالوا لا يسقط بحال، ولذلك تغتسل المرأة ويغتسل المسافر ويغتسل المريض إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. والذي يظهر لي يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وهذا من باب الاحتياط، أن الإنسان يغتسل يوم الجمعة، والاغتسال شيء طيب وهي شعيرة وعبادة، فما في داعي أن الإنسان يتكاسل عن مثل الاغتسال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الماء ويحب أن يمس ويحب أن يغتسل بالماء، وكان يقول طهور وطيب عليه الصلاة والسلام، فتعاهدوا هذا. ولذلك اغتسل يوم الجمعة، اقرأوا سورة الكهف يوم الجمعة، ادعوا الله عز وجل، احرصوا على الساعة التي بعد العصر وأكثروا فيها من الدعاء لله عز وجل، وغير ذلك من الأعمال. أما سقوط صلاة الجمعة فإنما هو لهذا العذر. محمد بارك الله فيه سأل عن صلاة التراويح، يقول في رمضان، يقول على يعني بماذا تكون وكيف نصلي. طبعا وهذا السؤال أيضا جاءني من الأخت أم جابر من المغرب أيضا، ولذلك سؤال الأخ محمد عن صلاة التراويح في رمضان، حقيقة كثرت الأسئلة هذه الأيام عن كيفية صلاة التراويح وعن الأحكام المترتبة على ذلك، ولعلي أوجز هذا في نقاط. لماذا؟ لأن كثرت الأسئلة هذه الأيام سواء على الخاص أو في وسائل التواصل أو في البرنامج، ولذلك أنا أوجز أحكام صلاة التراويح في البيوت بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، فهي سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة، وهي من خصائص شهر رمضان المبارك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالي من رمضان ثم ترك، قال خشية أن تفرض على الناس فيصيبهم يعني يدخل عليهم المشقة والحرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة ثم ترك وكانوا ينتظرونه، فقال خشيت أن تفرض عليكم، فدل هذا على ماذا؟ على أنها سنة مؤكدة. الأمر الثاني أن صلاة التراويح تصلى فرادى أو جماعة، والجماعة أفضل، فإذا كان الشخص في بيته مع أسرته فالأفضل أن يصلوا التراويح جماعة، هذا الأفضل، وإذا كان الشخص لوحده فلا بأس أن يصلي التراويح لوحده، وله الأجر والثواب، وله أجر الجماعة وثواب الجماعة إن كان ممن هو حريص على صلاة التراويح في الزمن السابق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما إذا كان يعني عدد كبير في البيت من الأسرة فالأكمل والأفضل والأحسن أن يصلوا جماعة، وأن لا ينصرف الواحد منهم حتى ينتهي إمام بيتهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا يسمى إمام. فالجماعة ليست شرطا أن تكون في المسجد، فتكون في البيت خاصة مع هذا العذر، ولذلك يعني حتى لو كان الـ يعني وقت صلاة التراويح أو قضى الإمام صلاة التراويح بزمن قصير وقليل يكتب لكم قيام ليلة، فلا تفرطوا في هذا. الأمر الآخر، لا يجوز للمرأة أن تؤم زوجها ولا الذكور من أسرتها في الصلاة، وهذا عام طبعا سواء زوجها أو عموم الذكور لا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض العلماء وخلافهم شاذ وضعيف. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال، وقد أتتني أسئلة كثيرة من بعض النساء الحافظات، اللهم بارك، حافظة للقرآن وزوجها غير حافظ أو يحفظ قليل، تقول أصلي به، نقول لا، ما تصلين بزوجك بارك الله فيك. ولذلك المرأة ما تتقدم الرجال، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الأخرى، يجوز تقديم الصبيان المميزين في صلاة التراويح، بل الراجح من قول أهل العلم أن الصبي المميز اللي بلغ 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات يصلي تصح صلاته في الفرض، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وكان دون البلوغ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فرصة لكم إخواني وأخواتي أنكم تشجعون عيالكم الذين يحفظون القرآن أو يحفظون قدر كبير من القرآن، أنهم يراجعون الحفظ وتشجعونهم وتزرعون الثقة فيهم وخلوهم يتقدمونكم في الصلاة. بالنسبة للموقف يكون الإمام متقدم والذكور خلفه والإناث وراءهم، والإناث وراءهم سواء كنا امرأة أو أكثر. أما إذا كان الرجل فقط ومعه ذكر واحد فيكون الذكر على يمينه، وأما إذا كان اثنان فأكثر فيكونان خلفه والنساء وراءهم. أيضا من الأحكام اللي يعني طيب أننا نذكرها ما يتعلق بحمل المصحف في صلاة التراويح. يجوز حمل المصحف في صلاة التراويح ولله الحمد والمنة، فصلاة السنة عموما سهل الشارع أحكامها، ولذلك لا بأس للإنسان أن يحمل المصحف وأن يقرأ منه في صلاة التراويح حتى يختم مثلا أو يقرأ أكبر قدر ممكن من الصلاة، بشرط أن لا يمتهن القرآن. كيف يمتهن؟ للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا انتهى من القرآن راح حطه تحت أباطه وركع، تشوفون هذا أحيانا حتى في الحرم للأسف، وهذا غلط، هذا امتهان، يضع القرآن تحت أباطه ويركع، بل بعضهم رأيت هذا يضع بين فخذيه وهذا غلط، وبعضهم يرميه على الأرض. الآن الحمد لله الأمور سهلة خاصة في البيوت، يمكن المساجد صعب، في البيت تجيب الحامل للقرآن يسمونه ستاند وحامل، يعني اللغة العربية حامل القرآن، الكرسي تحط طاولة، تحط كرسي مثلا عندك بحيث أنك ما تمتهن القرآن، بارك الله فيك. في سؤال أيضا وردني من بعض أمهاتي وأخواتي اللي ما يعرفون القراءة والكتابة، يقولون لي نقرأ من القلم القارئ، تعرفون في قلم الآن يحطون على الآيات ويقرأ. أقول لهم لا، لماذا؟ لأن هذا للتعليم والتلقين، هذا القلم أصلا للتعليم والتلقين وليس للقراءة، وأيضا هذا يشوش على المصلي، يشوش على المصلي، ولذلك يعني ما تستعملين هذا، الله يرضى عليكم. الأمر الآخر بالنسبة لصلاة التراويح، أهم شيء قراءة الفاتح، أهم شيء قراءة الفاتح، هذا أهم شيء، ما زاد هذا سنة ولله الحمد والمنة. ولذلك بعض الناس يقول أنا والله ما أحفظ إلا جزء عمه، بركة نعمة، كرروا جزء عمه. بعضهم يقول والله أنا ما أحفظ إلا قصار السور، بركة أيضا، كرروا قصار السور ولله الحمد والمنة، وأطيلوا في الركوع وأطيلوا في السجود وأكثروا من الدعاء، واسألوا الله تعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. وهذه فرصة للناس في البيوت أن يختمون القرآن، يطيلون صلاة التراويح. وبعدين بالنسبة لوقت صلاة التراويح، الله يرضى عليكم يبارك فيكم، تبدأ من بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة، تعرفون بأن صلاة العشاء بعد سنة راتبة، بعد ما تنتهوا من السنة الراتبة تبدأون تصلون صلاة التراويح، وأنتم بالخيار صلوا 20-30 مثلا، يعني قصدي إذا قلنا 20 مع الوتر ركعة الوتر 21-30-31-46، لكن أفضل صلاة وأعدلها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وثبت عنه أيضا أنه كان يصلي 13 ركعة، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل، يعني مرة ليلة من الليالي النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين فقط وأوتر وقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام. وعائشة كانت تصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تقول صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولذلك كان يحسن صلاته ويطيل فيها عليه الصلاة والسلام. فاغتنموا هذه الفرصة وأكثروا من الدعاء، تلتزم الأسر يعني الأمر هذا. وأيضا ما في داعي لبعض الناس الآن يقول لك يقترح، يقول لك ايش رايك نقترح مثلا على الجهات ذات الاختصاص أن يخلون الإمام بالمسجد يقرأ ويصلي ويشغل الميكروفونات وحنا في البيت نصلي. ما في داعي للتشدد والتنطع والغلو. الآن الناس تركوا صلاة الجماعة الفرض، صلاة الجماعة الفرض ما نصليها في المساجد بسبب هذا الوباء والجائحة. ما في داعي، أنا أعرف أن الناس يحبون صلاة التراويح وكذا، بس ما في داعي، هذا تشدد. الأجر مكتوب بإذن الله إذا أخلصنا النية وصلحنا الطوية، وأيضا حرصنا على أننا فعلا نأتي بهذه الصلاة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حسين من أم القوين يقول أنا يعني صائم من أول شعبان، واحتمال أن يعني رمضان الجمعة، يقول هل أصوم الخميس؟ أبو حسين بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله أو أغلبه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فأنت بارك الله فيك وتقبل الله منك إذا جاء يوم الأربعة تفطر بارك الله فيك، يوم الأربعة لا تصوم، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الاحتمال أن يكون الجمعة هو رمضان أو ما على حسب الرؤية، يوم الأربعة لا تصوم بارك الله فيك وأجرك مكتوب بإذن الله. أبو حسين يقول أنا قبل ما أنتقل لأبو حسين أنا أعتذر الأخ محمد سأل أيضا سؤال نسيته لأني طولت شوي في الجواب. يقول بعض الناس يقول بأي حال جئت يا رمضان. أخي الفاضل هذا حقيقة من التوجع ومن النوح اللي حقيقة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة وليس من طريقة العلماء، وإنما هذه طريقة الوعاظ والقصاص، فما في داعي، ما في داعي. الناس يفرحون بقدوم شهر رمضان، أما هذه البكائيات، أما هذا التوجع، أما هذه الأحزان والآهات، ما ينبغي، ما ينبغي. هذه من نعم الله عز وجل علينا هذا الشهر، نستقبله بفرح وبشكر لله عز وجل، يهنئ بعضنا بعضا. وكان الصحابة يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا انتهى رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. أما هذه البكائيات وهذه الأحزان والأوجاع والآهات ليست مشروعة، وما في داعي إلى مثل هذا التوجع، وإنما الإنسان يقول اللهم اقبل منا، اللهم تقبل منا. يعني بعد رمضان بعض الناس يقول الآن انطفأت المصابيح وما أدري وش يقولون، وبعدين نحن ديننا دين فرح، مو بدين أحزان وتوجع وآهات وبكائيات ولطميات، هذه ما يبقى عندنا هذه. ولذلك الناس يعني هذه عبادة جليلة. نشوف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما في داعي لمثل هذه الأشياء، نفرح بنعمة الله. قل اللهم لك الحمد بلغتنا رمضان، بلغتنا هذا الشهر الفضيل، وبهذا الحمد لله نكون شاكرين ذاكرين لله سبحانه وتعالى. أرجع لأبو حسين. أبو حسين يقول أنا بعد رمضان ثاني يوم شوال أصوم 6، ممكن بعدها أكمل صيام 2 والخميس والأيام البيض؟ ممكن، ممكن بارك الله فيك وتقبل الله منك أن تصوم ثاني يوم يعني العيد من شوال، تصوم 6 ويجيك بعدها 2 والخميس ويجيك الأيام البيض تصومه، وهذا عمل صالح بارك الله فيك. ومن فتح الله له باب خير فليلزمه، هذا باب عبادة من أعظم الأعمال بالنسبة للصوم، إلزم هذا الصيام. أبو حسين سأل عن صلاة العيد، يقول في البيت، يقول ما كيف تكون؟ أخوي أبو حسين الله يرضى عليك، إذا أعلنت الدولة بأن ما في صلاة عيد فإن كل واحد يصلي في بيته صلاة العيد فقط من دون خطبة، ويصليها كصلاة الإمام، كصلاة الإمام، ولذلك ما في خطبة عيد، وإنما خطبة العيد في المصلى الآن إذا قيل. وإن شاء الله الله عز وجل يرفع البلاء ونعود لمساجدنا ونصلي العيد جماعة، لكن إذا حصل يصلي الواحد صلاة العيد في وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يصلي صلاة العيد، يكبر في الأولى 7 تكبيرات، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية لما ينتهي ويقوم الركعة الثانية يكبر 6 تكبيرات، الأولى تكبيرة التكبيرة الانتقالية، ويكبر بعدها 5 تكبيرات فقط. إذا بحب يصلي لوحده أو يصلي بعياله وأسرته طيب، هذا شيء طيب بارك الله فيك، لكن انتبهوا ما في شيء اسمه خطبة، الخطبة هذه في المصلى أو في المساجد. كريمة من العراق تقول والدتها يعني لما كانت عايشة معها، وتقول كنت أتصدق عنها، وكانت تقول لي لا تشركيني مع والدك، خليني أنا وحدي والدك لوحدي. تقول الآن أنا أستلم الراتب التقاعدي لها، يعني هل ألتزم وصيتها؟ كريمة بارك الله فيك، التزمي وصيتها، ما في شيء، يعني هذا ما يمثل مشكلة عندك ولا يعقد الأمور، فخذي ما دام الحمد لله الراتب التقاعدي يعني خصص لك، لأنك أنت ذكرت بأنه لا والد ولا ولد ولا زوج ولا أخ، إذن هذا الراتب لك، طلعي مبلغ قولي هذا يعني في نيتك، هذا لوالدتك وهذا لوالدك، وصلى الله على محمد بس. يعني ما دام الوالدة كانت راغبة في هذا وما يمثل عندك أي مشكلة وما يعني يعقد الأمور ولا يصعبها، الحمد لله، يعني اعملي صدقة هنا تنويل للوالدة وصدقة هنا تنويل للوالد. كريمة تقول لما أضع الحنة على الرأس ممكن أمسح عليها؟ نعم، إذا تحنت المرأة مثلا وجاء وقت الوضوء مثلا يجوز لها أن تمسح على رأسها ولو كان عليها حنة، وإذا وضعت يعني إذا كانت قد اتخذت وقاية ولا شيلة ولا شيء على الرأس تمسح من فوق الشيلة ومن فوق الوقاية. كريمة تقول أنا عندي مبلغ للعمرة فقط ما أستطيع الحج، وأنا سمعتك تقول لابد من محرم للمرأة، والمحرم هذا لو أني أردت أن أدفع لابد يعني لو أردت أن أخذ محرم لابد أني أدفع لو أنا ما عندي القدرة، ما الحكم؟ أسقط الله عنك هذا الفرض وهذا الواجب يا كريم الله يرضى عليك، هذه نعمة من نعم الله. أنا أعرف محبة الناس للعمرة وللحج، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا من باب التيسير والتسهيل. يعني يا كريمة أنت في بيتك وفي بلدك ودولتك وأجرك مكتوب، أجرك هذا على حسب وقدر نيتك بارك الله فيك، فلا تشدد على نفسك تقول والله أنا أقدر أخذ محرم ابن أختي مثلا ولا مثلا واحد من محارمك، يجوز في هذه الحالة أنك تصطحبينه، بس يعني ستدفعين تكاليفه، تدفعين تكاليف. عموما الله عز وجل سهل عليك ويسر عليك، فما في داعي تشددين على نفسك. أم يوسف من أبو ظبي تقول ما حكم الآلة هذه التي نستخدمها في قتل البعوض؟ يا أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه يسمونها الصيادة، صيادة البعوض أو قاتلة البعوض أو الأشياء هذه الموجودة، فيما يظهر لي والله تعالى أعلم جواز استعمالها، لأنها ليست حرق للبعوض وإنما صعق، تصعق البعوض صعقا، ولذلك يجوز استعمالها في مثل هذه الحالة. تقول أم يوسف بأنها تصلي الفرض وبعد ما تنتهي من الفرض تقوم وتجلس على الكرسي تذكر الله وتدعو الله، هل هذا جائز؟ يجوز، ما في شيء بارك الله فيك، فإذا أنت انتهيت من صلاة الفرض واحتجت أنك تجلسين على الكرسي ما في بأس، اجلسي على الكرسي على الكنب على أي شيء ما في بأس بارك الله فيك، وتذكرين الله سبحانه وتعالى وتأتين بالأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. أم يوسف تقول أنا أقوم الليل ولله الحمد، قالوا لي بعض الناس بأنك ما تصلين قيام الليل يوم الجمعة إلا الوتر، هل هذا الكلام صحيح؟ يا أم يوسف بارك الله فيك، إذا كنت أنت ممن اعتاد قيام الليل كل ليلة فلا بأس بارك الله فيك، بل ليلة الجمعة هي من أفضل الليالي وأطيل الصلاة فيها بارك الله فيك. أما إذا كنت ما تصلين قيام الليل إلا يوم الجمعة تقومين تخصين ليلة الجمعة بالصلاة، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام، فما تأتي ليلة الجمعة فتتعمدين أنت ما تصلين مثلا تتعمدين تقومين ليلة الجمعة فقط، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت معتادة مثل حالتك وأنا سألتك وقلتي لي نعم أنا الحمد لله أقوم الليل وأوتر ما في بأس وتؤجرين، واللي قالوا لك نبهيهم قولي لهم سألت أنا الشيخ وقال لي الفرق كذا وكذا، حتى لا يعني حتى لا يسهمون في منع كثير من الناس عن هذا الخير، لأن بعض الناس قد يختطف الجواب اختطاف أو يشوف لمسألة أو يسمع سماع مبتور ويروح يعمم على الناس، وهذا غلط، هذا غلط، هذا يصير يثبطون الناس ويبعثون فيهم الكسل ويمنعونهم عن خير، هم يريدون الخير لكن منعوهم عن خير. فلذلك أقولي لهم الكلام هذا غير صحيح، لازم نفرق بين إنسان الحمد لله يقوم كل ليلة أو أغلب الليالي يقوم ما في بأس، أما شخص ما يقوم الليل ويجي فقط ليلة الجمعة نقول له لا. أم يوسف تسأل تقول يعني هل لي أن أقرأ من القرآن في قيام الليل؟ أم يوسف لعلك استمعت إلى الجواب اللي قبل قليل وأطلت فيه فصلت فيه مسألة التراويح، نعم يجوز للإنسان أن يحمل المصحف في قيام الليل ويقرأ منه ويقرأ منه ما في بأس في ذلك ولله الحمد والمنة. روابي من السعودية تقول يعني والدها أحيانا ينرفزها ويغضبها تقول أذهب عنه بعيدا، هل هذا من العقوق؟ يا روابي بارك الله فيك، أي شيء يغضب الوالد، أي شيء يغضب الوالد ويحزن الوالد من طرف الولد فهو عقوق، فهو عقوق. يعني بعض الناس الآن يظن بأن العقوق هو السب والشتم والضرب فقط، لا، إذا تصرف الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أي تصرف يدخل الحزن على والده أو والديه هذا من العقوق، هذا من العقوق. يعني بعض الأولاد الآن ما يرد على الوالد، ما يرد عليه بالكلام، لكن قد يشير بيده، هذا عقوق. بعض الأولاد لما يقف مع الوالد والوالد يناقشه يترك الوالد أثناء النقاش وأثناء الكلام ويعطي ظهره ويولي، هذا من العقوق. ولذلك إذا كنت أنت الآن مع الوالد وتناقشتم، وواجب عليك أن تتأدبي مع الوالد وأن تصغي إليه، إلا إذا سمح لك بالجواب تجاوبين. فإذا فهم شيئا مغلوطا قولي لي يا والدي تسمح لي يعني أفهمك الموضوع، تسمح لي تتكرم علي يعني أخبرك بالحقيقة بالواقع. أما تتركينه وتذهبين عنه فيدخل عليه حزن وألم، لا، هذا من العقوق الله يرضى عليك. أما تقولي لا والله أنا الوالد خلاص انتهى من الكلام وانتهت المشكلة وحاب إني ما أبقى في هذا المكان حتى لا يتوتر الجو أكثر، أروح المكان آخر، طيب هذا حل من الحلول. روابي تقول كيف يكون القرآن شاهدا على الإنسان أم له؟ روابي بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن إما أن يكون شاهدا للإنسان أو شاهدا عليه. شاهدا للإنسان إذا قرأه أو حفظه وأيضا عمل بالقرآن، فإن الله جل وعلا إنما أنزل القرآن للعمل به ولتدبره وتعقله وتفهمه وللعمل به. ولذلك القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران، وما أنزل فقط هكذا من دون قصد، لا، إنما أنزل للعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالقرآن حتى في مسألة الأخلاق. سأل أحد الصحابة أم عبد الله عائشة كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا بني تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن، يترجم القرآن ترجمة عملية من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل هو الذي يشهد للإنسان، ولذلك القرآن يشهد للإنسان يوم القيامة، يقول يا ربي أسهرته الليل، يا ربي أتعبت بدنه، يا ربي كذا، من كثرة القراءة والحفظ والتأمل والتدبر والتعقل والعمل، العمل بالقرآن. أما أن يكون القرآن شاهدا على الإنسان فهو حينما يقرأ الإنسان القرآن أو كلف باتباع القرآن ومع ذلك يخالف ما جاء في أوامر الله عز وجل. لأن من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لأنه واقع في أمر لعن الله فاعله، لعن الله فاعله، فيأتي يوم القيامة يقول يا رب هذا قرأ القرآن وفعل كذا، هذا قرأ القرآن ويفعل هكذا، مما جاء النهي فيه عن الله عز وجل. روابي تقول أبوي أحيانا لما يغضب علي يدعو، تقول هل يصيبني شيء من دعائه وهل أدعو الله بأن لا يصيبني شيء؟ يا روابي بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن تبتعدي عن كل ما يغضب الوالد، أنصحك بأن تبتعدي عن كل ما يغضب الوالد، فشوفي ما هي الأشياء التي تستفز الوالد وتدفع إلى أنها يعني يغضب، ابتعدي عنها بارك الله فيك، وحاولي أن يعني ترضي الوالد قدر الطاقة والاستطاعة. الأمر الثاني، لا يجوز للوالدين أن يدعوا على أولادهم، وإنما الواجب أن يدعوا لأولادهم، فإن الدعاء على الأولاد يعني وللأولاد مستجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، نسأل الله العافية، الوالد يعني الأب والأم، على ولده يعني الذكر والأنثى. ولذلك اتقوا الله أيها الآباء واحذروا من الدعاء على الأبناء وعلى البنات، فإن هذا أمر خطير. كثير من الناس دعوا على أولادهم فأصابتهم الدعوة، ويجوز لك أنت أن تقول يا رب لا تستجب دعاء والدي علي واستجب دعاء والدي لي مثلا، يجوز بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك. روابي وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤال الأخ صالح من عمان وأم جابر من المغرب، إن شاء الله غدا في أول البرنامج بحول الله أجيب على أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.